بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المطهرات، السادس عشر من المطهرات، زوال التغيير عن الماء الذي عن الجاري والنابع والبئر وكل ما له مادة، فإنه بأي وجه زال التغيير يوجب طهارة ذلك الماء. تسمية هذا، وقال السيد الماتن أن تسمية هذا أيضا مطهرا مسامحي، لأن اتصاله للمادة هو الموجب للطهارة لا لزوال التغيير فقط. لا ريب ولا إشكال في أن زوال التغيير عن الجاري وعن البئر وعن ما له مادة موجب لطهارته، هذا لا إشكال فيه. بأي وجه كان هذا زوال التغير؟ إما بإلقاء كر عليه، أو بزوال التغيير بنفسه، أو بواسطة كالنزح ونحو ذلك، فإنه إذا زال التغيير يوجب طهارته. لكن تسمية زوال التغيير مسامحي، إذ المقتضي للطهارة هو اتصاله بالمادة، لأنها متصلة بالمادة إنما أوجب طهارة هذا الجاري والبئر والنابعي، لا مجرد زوال التغيير. فالمقتضي للطهارة هو اتصاله بالمادة، وإنما المانع كان التغير، وزوال هذا المانع يؤثر المقتضي تأثيره حينئذ. فتسمية زوال التغيير بالمطهرية مسامحة، باعتبار أن التغير مانع عن تأثير المقتضي، فإذا زال هذا المانع يؤثر المقتضي فسمي هذا زوال المانع مطهرا مسامحيا. هذا ما يتعلق بهذا المطهر. المطهر السابع عشر، غيبة المسلم، فإنه موجب لطهارة بدن المسلم وثيابه وفرشه وأدواته التي يستعملها وكل ما يتعلق به. الكلام في هذا يقع في نقاط. النقطة الأولى أن هذا المطهرية أي الغيبة مختصة بالمسلم لا يشمل الكافر، بناء على ما ورد في كلماتهم، إلا ما سيأتي من قبل السيد الوالد أنه استدل بالسيرة العقلائية فيمكن التعميم لأجل ذلك. لكن كلمات الفقهاء إنما خص غيبة المسلم بخصوص المسلم، إذا كان هناك احتمال النجاسة أو علمنا بالنجاسة ثم ذهب وأتى وزيلت النجاسة عن بدنه وما يتعلق به موجب لطهارة هذا المسلم. هذا بالنسبة إلى المسلم، وأنه الغيب لا يختص بذهابه عن المكان ومجيئه، بل يشمل ما إذا كان هناك ظلمة أو كان هناك عمى أو غير ذلك مما يوجب زوال عين النجاسة عن بدن هذا المسلم. مجرد شك في أن هذا المسلم تنجس أو علمنا بنجاسة هذا ثم هناك تحققت ظلمة وبعد ذلك رأينا ارتفعت الظلمة رأينا أن النجاسة لم توجد فيوجب طهارته، فحينئذ هذا من باب المثال، وإلا يشمل كل ما قرأ على هذا المسلم مما أوجب زوال هذا الشك يوجب القول بطهارته. فغيبة المسلم من باب المثال، هذا هو الثاني. وثالث أنه هل يختص هذا بخصوص الشك بالنسبة إلى المسلم أو يشمل القطع أيضا؟ لو علمنا بنجاسة هذا المسلم ثم غاب عنا ورجع وأزاد ورأينا أن بدنه طاهرا، حينئذ نحكم بطهارته، أم أن هذه المطهرية تختص بخصوصة ما إذا كان هناك شك؟ وأما القطع فلا بد من أن يكون هناك دليل لزوال النجاسة. هذا هو، وسيأتي تفصيل هذا الأمر. فالنقطة الأولى أن الغيبة تختص بخصوص المسلم فلا تشمل الكافر ونحو الكافر. الثاني أن هذه الغيبة لا تختص بغياب هذا الشخص عن المجلس وعن المحل، بل يشمل ما إذا طرأ عليه عنوان أوجب زوال النجاسة، أوجب زوال ذلك الشخص من ظلمة وعمل ونحو ذلك. الثالث أن هذا يختص بخصوص الشك، ما إذا شككنا أن هذا المسلم نجس ثم غاب عنا ورجع نحكم بطهارته، أم يشمل ما إذا علمنا بنجاسته ثم غاب ورجع نحكم بطهارته. هذا مما سيأتي بيانه. النقطة الثانية في الدليل على مطهرية الغيبة، استدلوا على ذلك أولا بالإجماع المدعى في كلمات كثير من الفقهاء، وإن أمكن الإشكال في هذا الإجماع لكن الإجماع العملي قائم على ذلك. هذا الإجماع القولي يمكننا النقاش فيه، لم يثبت أنه كاشف عن رأي المعصوم، إلا أن الإجماع العملي قائم على ذلك. الثاني السيرة القطعية المتصلة بزمان المعصومين، حيث أنهم كانوا يعاشرون الناس المسلمين معاشرة الطاهرين، كما كانوا يعاشرون في أسواقهم الأشياء الموجودة معاشرة الطهارة والحلية، كذلك معاشرة أبدانهم وما يتعلق بهم معاشرتهم مع الطاهرين، يحكمون عليها بالطهارة، يساورون معهم، يتعاشرون معهم ويحكمون عنها طاهرة، مع علمهم بأن بعضهم يكون هناك نجاسة لا يبالي مع النجاسة. هذا هو الثاني. فالسيرة العملية القطعية المتصلة بالمعصومين جارية في المقام ولا نقاش في مثل هذه السيرة. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث الحرج، لو قلنا بالاجتناب بمجرد الشك بالنسبة إلى حال المسلمين يستلزم الحرج وهو منفي في الشريعة، فلا حرج، فحينئذ لأجل هذا نرفع اليد عن ذلك. الأمر الرابع أنه يمكن لنا التمسك بقاعدة الطهارة في المقام، فإن قاعدة الطهارة يشمل المقام، عموم قاعدة الطهارة، دليل قاعدة الطهارة يشمل المقام، إذ أن سائر موارد تطبيق قاعدة الطهارة ما يحتاج إلى مؤونة شيء، مجرد شك في المقام نحكم بالطهارة. في المقام لا بد أن يكون هناك مؤونة شيء، أنه لا بد أن نحتمل أن هناك طهارة فلا بد أن تجري قاعدة الطهارة. فالفرق بين جريان قاعدة الطهارة في المقام وجريان القاعدة في غير المقام أن في غير موارد غير المقام نتمسك بالقاعدة من دون مؤونة شيء زائد، وأما في المقام فلا بد من أن نحتمل التطهير حتى يمكن لنا التمسك بقاعدة الطهارة ولا غير في ذلك، بعد عموم دليل قاعدة الطهارة الشامل للصورتين، كان هناك مؤونة أم لم تكن هناك مؤونة، فيمكن لنا التمسك بهذه القاعدة. وإذا رجعنا إلى الروايات الواردة المتفرقة في أبواب الطهارة والنجاسة نرى أن الأئمة صلوات الله عليهم كانوا يعاملون الناس معاملة طاهرين، مع أنهم كانوا يعلمون بأنهم يساورون ويتعاشرون مع النجاسات ومع ذلك يحكمون بالطهارة، فلا إشكال في الحكم. إنما الكلام في أنه بعد تمامية هذه الأدلة لا يمكن لنا التمسك باستصحاب النجاسة، لو علمنا بنجاسة هذا الشخص ثم غاب عنا ورجعنا استصحاب محكم، نشك في طهارة استصحاب النجاسة، لكن مع وجود هذه الأدلة التي ذكرناها نرفع اليد عن الاستصحاب، فالاستصحاب محكوم بلا ريب ولا إشكال. إنما الكلام في أن تقديم هذا على الاستصحاب ومحكومية الاستصحاب من جهة تقديم الظاهر على الأصل أو من جهة تقديم الدليل على ذلك، أي تخصيص قاعدة الاستصحاب ودليل الاستصحابي، ذهب الشيخ الأنصاري إلى الأول وقال بأن تقديم هذا الأدلة ظهور حال المسلمين، ظهور حال المسلم السيرة هو من الأدلة ظهور حال المسلم، أن المسلم يتجنب عن النجاسات، فلو لحقه نجاسة من النجاسات يتبادر إلى رفع تلك النجاسة، أنه يشترط الطهارة فيما يشترط فيه من شرب وأكل وصلاة، المسلم ظاهر حاله أنه يتبادر إلى رفع النجاسة لو تنجس بدنه أو ما يتعلق به. فالأدلة خمسة: الأول الإجماع، الثاني السيرة العملية القطعية المتصلة بزمان المعصومين، الثالثة نفي الحرج، الرابعة ظهور حال المسلم في أنه يتجنب النجاسات وإذا تنجس بدنه أو ما يتعلق به يتبادر إلى رفع النجاسة، الرابع ما ذكرناه من قاعدة الطهارة، والتمسك بقاعدة الطهارة بالمقام يحتاج إلى مؤونة، ولكن عموم دليل القاعدة يشمل المقام أيضا. هذه هي الأدلة التمسك. وذكرنا بأنه لا يمكن الرجوع إلى الاستصحاب استصحاب النجاسة، فإن هذا الاستصحاب محكوم بتلك الأدلة، ولا سيما ظهور حال المسلم. إن النزاع بين الفقهاء في أن تقديم هذه الأدلة على الاستصحاب من باب تقديم الظاهر على الأصل، أو من باب أن الاستصحاب له عموم ولكن خصص في المقام، أن المسلم إذا غاب ورجع استصحاب لا يجري لأنه خصص بهذه الأدلة، دليل الاستصحاب خصص بهذا. ذهب الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى الأول وحكم بأن تقديم هذا على الأصل من باب تقديم الظاهر على الأصل، فإن حال المسلم ظهور حال المسلم إمارة، على أنه هذه الإمارة جعلية من قبل الشارع الأقدس، هذه الإمارة الجعلية مقدمة حاكمة على الاستصحاب حينئذ على الأصل، كما في إمارية السوق كما في إمارية اليد، فإن إمارية السوق حاكمة على استصحاب النجاسة على الأصل الذي يجري في هذا السوق، وكذلك اليد، فلو أخبر ذي اليد على أن هذا الشيء طاهر كفى، ونأخذ بقول ذي اليد، إخبار ذي الثقة أيضا إمارة، نرفع اليد عن الاستصحاب حينئذ. ففي هذه الموارد إنما قدمنا إخبار الثقة، إخبار ذي اليد، السوق، ظهور حال المسلم في المقام، لأنها إمارة جعلية تتقدم وتكون حاكمة على الاستصحاب. فحينئذ في المقام إذا قلنا بأنه من تقديم الإمارة على الأصل وحكومتها على هذا الأصل يختص بما إذا لم يكن هناك إمارة على الضد، فهذه الإمارة صحيحة يمكن لنا التمسك بها فيما إذا لم نعلم بعدم مبالاته للنجاسة، ولكن لو علمنا بأن المسلم لا يبالي بالنجاسة والطهارة لا يمكن لنا أن نقول بظهور حاله حينئذ، كما في سوق المسلمين، لو علمنا بأن سوق المسلمين لا يبالون بالطهارة والنجاسة والحلية والحرمة كما في زماننا هذا، حينئذ لا يمكن لنا القول بأن سوق المسلمين إمارة مطلقة نأخذ من السوق بأي شيء كان. فحينئذ إمارية السوق إنما يتم فيما إذا لم يكن هناك علم بعدم المبالاة، فلو علمنا بالعدم المبالاة من المسلمين لا يكون السوق إمارة. في المقام غيبة المسلم إنما تكون إمارة لظهور حال المسلمين لو لم نعلم بعدم مبالاته، وأما لو علمنا بعدم مبالاته فهذه الإمارية ساقطة. مضافا إلى أنه هذه الشروط التي سيذكرها المصنف رحمه الله شروط ستة لا بد من توفرها في مطهرية الغيبة، هذه الشروط الستة لا بد من تحققها والاعتناء بها، وإلا إذا انتفى وحداها أو انتفت كلها لا يوجب مطهرية غيبة المسلم. هذا بناء على قول المحقق الأنصاري. وأما إذا قلنا بأنه ليس الأمر كذلك بل لأن هذه الأدلة يوجب تخصيص دليل الاستصحاب، قاعدة الاستصحاب أو دليل الاستصحاب يشمل جميع الموارد، كل مورد علمنا بالنجاسة إنما نستصحب ما لم يكن هناك يقين آخر، لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله، فلو لم يكن يقين بالطهارة فالاستصحاب جار حينئذ. إلا في هذا المورد لا نحتاج إلى اليقين، مجرد ظهور حال المسلم كاف، فخصصت تلك القاعدة وذلك الدليل بهذه الأدلة بظهور حال المسلم، والصحيح هو هذا. ويرشدنا إلى ذلك من أنه هنا في المقام ظهور حال المسلم الذي كان هذا ظهور الحال المسلم موجودا في عصر المعصومين أيضا، ولذا قلنا بأن هذه السيرة مستمرة إلى زمن المعصومين، ونفس المعصومين كانوا يعاشرون الناس معاشرة الطاهرين حينئذ، هذه لم يخصص ولم يقيد بزمان. كان هناك شك بالنجاسة، كان هناك علم بالنجاسة، لم تختص بخصوص الشك بالطهارة، بل يشمل ما إذا علمنا بنجاسة هذا المسلم ثم غاب عنا ورجع نحكم عليه بالطهارة. الأئمة كانوا يعاشرونه معاشرة الطاهرين من دون نكير من أحد حينئذ، ولا من المعصومين على معاشرة الناس لهم بعضهم مع بعض بالمعاشرة لهم وتحكيم الحكم بينهم بالطهارة، فحينئذ لا يختص بذلك هذا الأمر، ولا يتقيد بما ذكره السيد الماتن من أنه يشترط فيه شروط ستة، لا حاجة إلى هذه الشروط الستة، بل المدار على ظهور حال المسلم والسيرة المتصلة لزمان المعصومين، حيث أنها مطلقة، إنما حكم تعبدي شرعي يدل على أن غيبة المسلم تدل على طهارته من دون قيد في المقام، من دون شرط في المقام، هذا هو المستفاد من هذه. مضافا إلى أن السيد الوالد يريد أن يقول بأن في المقام يمكن أن نقول بأن غيبة المسلم موجب للطهارة، لزوال العين عن بدن المسلم كاف في المقام، كما أن زوال عين النجاسة عن بدن الحيوان موجب لطهارة بدن الحيوان، كذلك في المقام أن غيبة المسلم موجب لطهارة، فكأنما الشارع اكتفى بزوال العين عن بدن المسلم لأجل غيبته وحكم عليه بالطهارة، فيمكن لنا التمسك بالمقام بتلك الأدلة، أي بأن زوال عين النجاسة عن بدن المسلم لأجل غيبته كاف في الطهارة حينئذ، ولا حاجة لنا إلى شيء آخر، هذا هو الذي ذكره. بل تمسك السيد الوالد بالسيرة العقلائية أيضا وليس السيرة الموجودة عند المسلمين. السيرة العقلائية قائمة أنهم يتنزهون عن القذارات، فلو رأوا شخصا كان قذرا على بدنه قذارة ثم غاب ورجع يحكمون بأنه هنا وتنظف بدنه وأزال القذارة، يحكمون بالطهارة بالنظافة، لا نحتاج إلى شيء آخر، بل أن من يحكم بقذارته بعد زوال العينين يعتبرونه خارجا عن متعارف الناس وأنه مبتلا بالوسواس. هذه السيرة العقلائية جارية في النظافة والقدارة، وسيرة المسلمين جارية في الطهارة والنجاسة، فلا تخرج هذه السيرة عن تلك السيرة العقلائية. وهذه السيرة العقلائية وسيرة المسلمين لا تختص بقيد معين وزمان معين وخصوصية معينة، كل مسلم علمنا بنجاسته ثم غاب ورجع نحكم بطهارته، كل مسلم شككنا في طهارته ثم غاب ورجع نحكم بطهارته، وكل مسلم نحكم بطهارته ولو لم تتوفر تلك الشروط التي سيذكرها السيد الماتن. وذكر بعض الفقهاء أن السيد المرزا الشيرازي رحمه الله حينما كان في النجف يرى بهذه الشروط الستة التي سيذكرها في غيبة المسلم، إذا لم تتوفر تلك الشروط الستة لا يحكم بأن الغيبة موجبة لطهارة. ثم لما ذهب إلى سامراء وهناك عاشر العامة وعاشرهم ورأى منهم ما رأى، رفع اليد عن هذه الشروط الستة، حكم بأن الأئمة كانوا يحكمون على المسلمين بالطهارة من دون أن تتوفر تلك الشروط الستة، فليس لهذه الشروط الستة أساس علمي. والنقطة الثالثة في بيان هذه الشروط ومناقشتها وسيأتي.